بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يتفق الفقهاء جميعا على أهمية القواعد الفقهية ومدخليتها في استنباط الأحكام الشرعية مما يكشف عن أهميتها، ولذلك يقولون بأنه يجب أو مما يجب على الفقيه تحقيقه والبحث عنه البحث عن القواعد الفقهية، وذلك لأنها تكون طريقا إلى الوصول إلى أحكام كثيرة من أول الفقه إلى آخره، وتبتني عليها جملة غير قليلة من الفروع في شتى الأبواب الفقهية، إلا أننا قل أن نجد تأليفا خاصا من أحد الفقهاء حول هذا الموضوع، فضلا عن البحث عنه بصورة مفصلة وموسعة. ينحصر البحث عادة وغالبا عن القواعد الفقهية بصورة استطرادية، ولمناسبة استدعت ذلك، كما يظهر ذلك جليا في البحوث الفقهية. مثلا يبحث عن قاعدة لا تعاد، أو يبحث في الفقه عن قاعدة الطهارة، أو يبحث في الفقه عن قاعدة البينة، أو يبحث في الفقه عن قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز، وهكذا. وقد يبحث عن جملة من القواعد الفقهية في علم الأصول، وأول من ابتدأ هذا المنهج هو الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة، فإنه بعدما عمد إلى مناقشة صاحب الوافية في مسائل جريان الأصول من عدمه، تعرض إلى مسألة الضرر، فقال لنبحث عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو قاعدة الضرر استكمالا للفائدة وطلبا لزيادة المنفعة، فبحث قاعدة لا ضرر ولا ضرار في علم الأصول، ومن ثم تبعه أغلب الأعلام ممن جاء بعده. كذلك في بحث الاستصحاب تعرض لنسبة الاستصحاب إلى بقية القواعد الأخرى، فبحث عن قاعدة أصالة الصحة، وبحث عن قاعدة الفراغ، وعن قاعدة التجاوز وما شابه. النتيجة التي نصل لها أن الأصحاب لم يعمدوا، أو غلب على الأصحاب عدم إفراد الحديث عن القواعد الفقهية بصورة مستقلة وبصورة منفصلة، كما عمدوا إلى الحديث عن علم الأصول بصورة مستقلة منفصلة، وعمدوا إلى الحديث عن علم الفقه بصورة مستقلة منفصلة. لكن هذا لا يمنع من أن هناك جملة من أعلامنا قد عمدوا إلى التأليف في القواعد الفقهية، فكتبوا في ذلك كتب بعنوان القواعد الفقهية أو ما شابه، إلا أن تلك الكتب التي ألفت لا ترقى من حيث العدد لما كتبه أصحابنا في علمي الفقه والأصول. على أي حال، نشير إلى بعض ما كتب في هذا المجال. لعل أول من ألف من علمائنا في القواعد الفقهية هو الفقيه يحيى بن سعيد الحلي، حيث كتب كتابا في الأشباه والنظائر، وسمى كتابه نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر. طبعا عدوا الشيخ يحيى بن سعيد الحلي رضي الله تعالى عنه أول من ألف في القواعد الفقهية يعتمد على الالتزام بأن مسألة الأشباه والنظائر داخلة في القواعد الفقهية وأنهما من حقل واحد. أما لو قيل بأن هناك فرقا بين الأشباه والنظائر وبين القواعد الفقهية، فحينئذ لا ريب ولا إشكال في البناء على أن الشيخ يحيى بن سعيد الحلي ليس هو أول من ألف في المقام. على أي حال، بعد الشيخ يحيى بن سعيد الحلي جاء الشهيد الأول، فإنه ألف كتابه المعروف بكتاب القواعد والفوائد، لكن هذا الكتاب لا ينحصر في خصوص القواعد الفقهية، بل كما عرفه هو رحمه الله بأنه كتاب يشتمل على ضوابط كلية أصولية وفرعية تستنبط منها الأحكام الشرعية لم يعمل الأصحاب مثله. طبعا هذا الكتاب اشتمل على جملة، كما نقلت كلامه قبل قليل، بأنه اشتمل على جملة من القواعد الأصولية كما اشتمل على جملة من القواعد الفقهية، فلا يتمحض الكتاب ذاتا في خصوص القواعد الفقهية، بل إن الكتاب مشترك بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. على أي حال، شرح هذا الكتاب بمجموعة من الشروح، وألفت على وفقه مجموعة من المؤلفات. ما يهمنا ليس تعداد الشروح على كتاب القواعد والفوائد للشهيد، وإنما ذكر المؤلفين في القواعد الفقهية. من بعد الشهيد تقريبا ألف ابن أبي جمهور الأحسائي كتابه الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية، ومن بعده ألف كتاب القواعد 16 للشيخ كاشف الغطاء، ثم ألف السيد عبد الله شبر كتابه الأصول الأصلية والقواعد الشرعية، ألف الفاضل النراقي كتابه عوائد الأيام من مهمات أدلة الأحكام، ألف كتاب المقاليد الجعفرية في القواعد 12، وهكذا استمر تأليف القواعد في الكتب التأليف في القواعد الفقهية، وتعددت هذه المؤلفات إلى يومنا هذا. فيوجد مثلا كتاب 100 قاعدة فقهية للسيد المصطفوي، يوجد أيضا كتاب القواعد الفقهية للسيد حسن البوجناردي، يوجد كتاب القواعد الفقهية للشيخ مكارم الشيرازي، يوجد كتاب القواعد الفقهية للشيخ الإيرواني، وغير ذلك من القواعد الفقهية أو غير ذلك من المؤلفات عفوا التي ألفت في القواعد الفقهية. نعم، ما يلاحظ أن أغلب من كتب في القواعد الفقهية ابتدأ الدخول عند التأليف في بيان القواعد إلا من قل، ولذلك أغفل الحديث عن بعض النقاط. مثلا منها على سبيل المثال تاريخ القواعد الفقهية في الفقه الإمامي، هل يعتبر أبناء السنة أسبق منا زمانا في وضع القواعد الفقهية والتأليف فيها، أم أننا كما سبقناهم في غير هذا العلم من العلوم نحن سابقون لهم أيضا في التأليف في القواعد الفقهية؟ وإذا سلمنا بأن أبناء العامة قد سبقونا في هذا المجال، فما هو السر والسبب في سبق أبناء العامة لنا وتأخر علماء الشيعة عن هذا الركب؟ كذلك أيضا، هل القواعد الفقهية من الأمور التوقيفية، أو يمكن أن تحصل قواعد جديدة مستحدثة؟ فإذا قلنا بأنها أمور توقيفية خوب انتهى الموضوع، إذا قلنا بأنه يمكن أن توجد قواعد فقهية جديدة مستحدثة، يأتي السؤال ما هو الطريق والوسيلة للحصول على تلك القواعد واكتشافها؟ خب، أيضا ما أشرت له في مطلع الحديث من دور القواعد الفقهية في عملية الاستنباط الشرعية، أو ومن ثم التركيز على أن القواعد الفقهية هل تختص في تجميع الموارد الفقهية أو يمكن أن تكون دائرتها أوسع ليستفاد منها أيضا في كيفية الاستنباط وما شابه. حاصل هذا كلام يعني لا أقول لم يتعرض إليه، لكن لا يستفاد بصورة جلية أو واضحة مما هو المتناول والمتداول في أيدينا اليوم مما كتب في القواعد الفقهية. على أي حال، نحن سوف نسير في هذه الدروس على وفق كتاب العلامة الشيخ باقر الأيرواني أطال الله في بقاه، القواعد الفقهية. قد لا نلتزم بما جاء في متن الكتاب، ولا نلتزم بجميع ما ذكره، فقد نضيف وقد ننقص، إلا أن الكتاب يعتبر تقريبا المصدر الأساس والذي يمكن للطالب أن يتابع عليه ويعرف حركة المطلب وما هو البحث الذي سوف يكون الكلام عنه. يعني بعبارة موجزة، سوف يكون كتاب الشيخ الأيرواني بمثابة المتن الذي ندور في فلكه، لكن قد نضيف بعض الشيء، قد نناقش بعض المناقشات، قد نستشكل بعض الإشكالات، لكن سوف يكون الكتاب بمثابة المتن أو بمثابة المركز الذي تتم الحركة من خلاله. على أي تعرض الشيخ الأيرواني أول ما تعرض إلى ثلاثة أمور. تعرض في البداية إلى بيان التالي، تعرض بداية إلى أهمية القواعد الفقهية، ثم تعرض بعد ذلك إلى تاريخ البحث عن القواعد الفقهية، ثم أشار إلى الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية وبين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية. إجمالا نتعرض لما ذكره المصنف. أما بالنسبة للأمر الأول، فقد أشرت قبل قليل إلى أن الفقيه لا يكاد يستغني عن القواعد الفقهية، مما يعني أن للقواعد الفقهية مدخلية في عملية استنباط الحكم الشرعي، فكما أن الفقيه يحتاج إلى القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية، كذلك يحتاج إلى القواعد الفقهية لنفس النكتة، لأن لها مدخلية في عملية الاستنباط للأحكام الشرعية. وبالتالي إذا التفتنا إلى هذا، وهو أن للقواعد الفقهية مدخلية في عملية الاستنباط، أمكننا أن نعرف مقدار الأهمية، مقدار الأثر، مقدار المنزلة، مقدار لزوم الاعتناء بهذه القواعد، لأنها لا تقل حقيقة عن القواعد الأصولية التي يعتنى بدراستها والبحث عنها. حتى يتضح ما ذكرنا من أن القواعد الفقهية تعتبر أحد الأدوات التي يعتمد عليها الفقيه في عملية الاستنباط للأحكام الشرعية، نذكر المثال التالي، وهو لو نسي المصلي أثناء صلاته قراءة سورة الفاتحة، أو نسي قراءة السورة، فحينئذ ما هو حكم صلاته؟ أو يحكم بأن صلاته فاسدة، أم يحكم بأن صلاته صحيحة؟ الفتوى على أن صلاته صحيحة. الكلام من أين استطاع الفقيه أن يستفيد أو أن يفدي بصحة صلاته وبعدم فسادها؟ واحد من الأدلة التي يمكن للفقيه أن يستند إليها في الالتزام بصحة صلاته وعدم فسادها قاعدة لا تعاد. لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. فيستفاد من هذه الرواية أن أي خلل آخر في الصلاة غير هذه الخمسة، إذا لم يكن خللا عمديا، فإنه لا يوجب فساد الصلاة، ولا يوجب بطلانها بل يلتزم حينئذ بصحة الصلاة كما لا يخفى. نتيجة: لولا أو أحد الطرق التي استندنا لها للحكم بصحة الصلاة هو عبارة عن قاعدة لا تعاد. كذلك مثلا لو دخل الإنسان إلى سوق في بلاد إسلامية فوجد فيها لحما فلم يدري هل أن اللحم الذي يراه الآن في سوق المسلمين حلال ذكي فيسوغ له شراؤه ومن ثم أكله، أم أن اللحم الذي يراه في سوق المسلمين حرام وليس ذكيا فلا يجوز له تناوله. هنا تأتينا قاعدة سوق المسلمين. قاعدة سوق المسلمين تقول بأن اللحم الذي يوجد في سوق المسلمين يبنى على حليته وذكاته، فيجوز للمسلم أن يأكله وأن يعامله معاملة الذكي. وكذا أيضا مثال الجلد، دخل إلى السوق فوجد جلدا لم يعلم أخذ هذا الجلد من حيوان ذكي ليحكم بصحة الصلاة فيه، أم أنه جلد ميت فيبنى على عدم صحة الصلاة فيه. قاعدة سوق المسلمين تنفعنا في هذا المقام لتعطينا جوابا مفاده جواز الانتفاع بهذا الجلد ما دام موجودا في سوق المسلمين. ولو أردنا أن نكثر الأمثلة في هذا المقام يطول بنا المقام. مثلا إذا شك الإنسان في صلاته بين الثالثة والرابعة، عندنا قاعدة البناء على الأكثر توجب الالتزام بالبناء على الأكثر، ومن ثم الإتيان بوظيفة صلاة الاحتياط كما هو مفصل في الفقه. على أي حال القواعد الفقهية إذن تدخل في الأبواب الفقهية المتعددة، مثلا في باب المعاملات أيضا عندنا تجري جملة من القواعد الفقهية كما سوف نشير. الحاصل الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما من الأحكام الشرعية ربما استند في عملية الاستنباط إلى قاعدة فقهية، إذن يعتبر أحد الموارد التي يعتمدها الفقيه في عملية الاستنباط للوصول إلى الحكم الشرعي هي القواعد الفقهية. وبالتالي ما دام الأمر كذلك هذا يكشف عن أهمية للقواعد الفقهية وأنه لا غنى للإنسان عنها كما سبق وذكرت ذلك في مدخل الحديث. فعلى هذا القواعد الفقهية من الأهمية بمكان للفقيه، والفقيه لا غنى له عنها فلا بد أن يعتني بها ويهتم إليها. على أي النقطة الثانية التي ذكرها المصنف وهي التالي: تاريخ الحديث والبحث عن القواعد الفقهية. أشرت إلى ذلك قبل قليل إذ ذكرت بأننا نفتقد إلى التأليف في القواعد الفقهية، ولا أقصد بذلك خصوص علماء الشيعة، بل يمكن القول بأن علماء المسلمين على ذلك، إذ قل أن يعتني علماء المسلمين بعملية التأليف في القواعد الفقهية، وإن كان قد قال بعضهم أن علماء السنة كانوا أسبق من علماء الشيعة إلى التأليف في هذا العلم أو في هذا المجال. على أي حال قلت قبل قليل بأن الفقهاء لم يعتنوا كثيرا بالبحث والتأليف في القواعد الفقهية كما اعتنوا بالبحث والتأليف في علم الأصول، مع أن القواعد الفقهية كما ظهر قبل قليل لا تقل أهمية عن القواعد الأصولية، إذ أن كليهما يدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي. ما يهمنا في المقام لم يتعرضوا، وإن تعرضوا فإنما تعرضوا إلى ذلك بصورة استطرادية. ضربت لذلك مثالا بشيخنا الأعظم الأنصاري، فإنه قد تعرض لقاعدة لا ضرر في أصوله في كتاب الفرائد بعدما انتهى من بحث شرائط البراءة والاشتغال، تعرض إلى بحث آخر تحت عنوان خاتمة في شرائط جريان الأصول العملية، أشار إلى أن أصالة البراءة لا تجري إلا إذا فحص المجتهد عن الأدلة الاجتهادية فبلغ حد اليأس عن العثور عن الدليل للحكم فعندها يجري الأصل، أما قبل الفحص لا يمكنه أن يجري الأصل. هنا نقل كما قلت رأي الفاضل التوني صاحب الوافية، حيث أنه ذكر أن شرطا من شروط جريان البراءة ألا يكون المورد مشمولا لقاعدة لا ضرر. بعدما ناقشه الشيخ الأنصاري قال لا بأس أن نبحث عن قاعدة لا ضرر بصورة مستقلة. أيضا قلت وأكرر وذكر ذلك المصنف بأن الشيخ الأنصاري استعرض بعض القواعد الفقهية أيضا فبحث استطرادا مثل قاعدة الفراغ والتجاوز، أصالة الصحة وما شابه. أشرت بعد ذلك إلى الحركة التاريخية إلى عملية الكتابة في القواعد الفقهية، فقلت ربما يقال أن أول من كتب في ذلك هو الفقيه البارع الشيخ يحيى بن سعيد الحلي، ثم بعده الشهيد الأول وهكذا، وربما يقال بأن أول من أفرد في هذا الباب كتابا هو الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد، وقد بينت ذلك. إلى هنا كما قلت ينتهي الحديث تقريبا عن الأمر الثاني أو المحور الثاني في الحديث. يقع الكلام بعد ذلك في النقطة أو المحور الثالث مما ذكره المصنف. أشار المصنف إلى أمر وهو إلى عملية التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، والتفريق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية والمسألة الفقهية. لا بأس قبل الحديث عن بيان الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية والمسألة الأصولية أن أشير إلى أن هذا البحث عادة يتعرض له الأعلام في علم الأصول، عندما يعمد الأعلام إلى الحديث عن تعريف علم الأصول وما يرتبط به هناك يتعرضون إلى بيان الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية وبين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. ما يهمنا قبل الحديث عن بيان الفرق بين هذه المواضيع الثلاثة لا بأس من أن نتعرض لبيان معنى القاعدة. عندما يقال قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية أو قاعدة لغوية أو قاعدة قرآنية أو قاعدة كلامية، ماذا تعنون من كلمة قاعدة؟ ما هو المقصود وما هو المراد في تحديد وبيان كلمة قاعدة؟ أقول القاعدة لها معنيان، لها معنى في اللغة ولها معنى في الاصطلاح. أما في اللغة فالمستفاد من كلمات اللغويين أن القاعدة عبارة عن الأصل والأساس، القاعدة عبارة عن الأصل والأساس. ولذلك قال في كتاب المصباح المنير قواعد البيت أساسه والواحدة القاعدة. الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات ألفاظ القرآن الكريم قال بأن قواعد البناء أساسه، قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. الرازي في تفسيره قال القواعد جمع قاعدة وهي يعني القاعدة الأساس والأصل لما فوقها. إذن المستفاد من كلمات أهل اللغة أن القاعدة عبارة عن الأصل والأساس، كل ما يكون أصلا كل ما يكون أساسا يمكن التعبير عنه بأنه قاعدة، فالقاعدة إذن كل أصل وأساس. هذا بحسب المعنى اللغوي. لو جئنا الآن نريد أن نبحث عن معنى القاعدة بحسب المعنى الاصطلاحي، القاعدة بحسب المعنى الاصطلاحي هي عبارة عن التالي: الكلي الذي ينطبق على جزئياته، الكلي الذي ينطبق على جزئياته. وقد أشير إلى ضابط القاعدة عند أهل الإصطلاح في كلمات الأعلام في المصباح المنير عندما تعرض لبيان معنى القاعدة لغة، قال: والقاعدة في الإصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. وفي المنجد أيضا ذكر أن القاعدة في الإصطلاح تطلق على الأصل والقانون والضابط، وتعرف بأنها أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته. على أي حال، هذا ما يمكن أن يذكر في القاعدة. طبعا هنا نقطة يمكن أن نستفيد منها الآن لتكون مدخلا لبيان الفرق. لو لاحظتم لوجدنا أن التعاريف التي ذكرت للقاعدة في الإصطلاح كلها اتفقت على أن القاعدة عبارة عن أمر كلي، يعني يعتبر في القاعدة أن تكون أمرا كليا. ومعنى كونها أمرا كليا انطباقها على مصاديق متعددة، وبالتالي يتفرع عليها فروع متفاوتة من دون فرق أن تكون هذه القاعدة جارية في باب واحد من الأبواب الفقهية، أم تكون هذه القاعدة جارية في أبواب فقهية متعددة. على أي حال، النتيجة أن القاعدة عبارة عن الأمر الكلي، وليست القاعدة أمرا جزئيا. بعد معرفتنا لمعنى القاعدة في اللغة ومعرفتنا لمعنى القاعدة في الإصطلاح، لا بأس الآن أن نشير إلى الفرق بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الأصولية، خصوصا مع الالتفات إلى أن كل واحد منهما سواء القاعدة الفقهية أم المسألة الأصولية يعتبر عنصرا مشتركا في استنباط الأحكام الشرعية، وبالتالي قد يكون ذلك موجبا لحصول التداخل. من هنا جاء الأعلام ليقدموا فروقا وضوابط يتم من خلالها التمييز بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الأصولية. مثلا قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز، هل هي قاعدة فقهية أم أنها مسألة أصولية؟ أصالة الصحة قاعدة فقهية أم مسألة أصولية؟ الاستصحاب قاعدة فقهية أم مسألة أصولية؟ وهكذا. كيف نستطيع أن نقرر أن هذه الأمور قواعد فقهية أو أن هذه الأمور مسائل أصولية؟ إنما يتضح لنا ذلك من خلال معرفة ضابط كل واحدة منهما، ضابط المسألة الفقهية وضابط المسألة الأصولية. من هنا جاءوا يذكرون التفريقات، فلذلك أشير إلى بعض التفريقات التي ذكرت في كلمات أصحابنا وأعلامنا بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية. من التفريقات المذكورة في المقام ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وتبعه على ذلك المحقق النائيني أعلى الله في الخلد مقامه. حاصل ما ذكره هذان العلمان أن نتيجة المسألة الأصولية نافعة للمجتهد فقط بخلاف القاعدة الفقهية، فإنها تنفع المقلد والمجتهد أيضا. وهذا يعني أن القاعدة الفقهية يمكن للمجتهد وللمقلد أن يعملها ويستفيد منها، فهما مشتركان فيها. بخلاف المسألة الأصولية لا يمكن للمقلد أن يستفيد منها، وإنما تنحصر الاستفادة منها في خصوص المجتهد. لما كانت الاستفادة منها منحصرة في خصوص المجتهد كان هذا هو المائز بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة وبين المسألة الأصولية. هذا التفريق الذي ذكره الشيخ الأنصاري وتبعه عليه المحقق النائيني يمكن حله إلى دعويين. الدعوة الأولى اختصاص المسألة الأصولية بالمجتهد بحيث لا يمكن للمقلد أن يستفيد منها. الدعوة الثانية إن القواعد الفقهية مشتركة بين المقلد والمجتهد، بمعنى كما يمكن للمجتهد الاستفادة من القواعد الفقهية في مقام التطبيق والاستنباط، كذلك يمكن للمقلد الاستفادة من القواعد الفقهية في التطبيق. سيدنا الخوئي رضي الله عنه لم يقبل بهذا التفريق، وبالتالي أشكل عليه فقال: إننا نسلم بأن المسألة الأصولية مختصة بالمجتهد فقط، فليس للمقلد إعمال المسألة الأصولية في عملية الاستنباط، لكننا لا نقبل ما ذكرتموه من أن القاعدة الفقهية مشتركة في النتيجة بين المجتهد والمقلد. مثلا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه واحدة من القواعد الفقهية الموجودة في باب المعاملات. وإذا وقعت المعاملة بين زيد وعمر وكان البيع على أمر صحيح، فهنا هل يكون ضمان؟ يقولون إذا كان المبيع صحيحا فإن المشتري يكون ضامنا للمبيع. طيب عندهم قالوا كل شيء يضمن إذا كان صحيحا فإنه يضمن إذا كان فاسدا، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أيضا. خب إن شاء الله تأتي. على أي حال هذه القاعدة، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يقول السيد الخوئي ليس للمقلد، لا يملك المقلد القدرة على معرفة أن البيع من العقود التي يكون في صحيحها الضمان أو لا، وبالتالي لا يمكن للمقلد أن يأتي بهذا الأمر. على أي حال أيضا قاعدة الصلح، قاعدة الصلح جائز بين المسلمين إلا ما خالف كتاب الله. من أي سبيل يتوجه المقلد أن هذا الشرط موافق للكتاب أو أن هذا الشرط مخالف للكتاب؟ وبعبارة ثانية إشكال السيد الخوئي: نحن نسلم بالدعوة الأولى في كلامكما، وهي أن المسألة الأصولية من المختصات بالمجتهد، لكننا لا نسلم بالدعوة الثانية وهي أن القواعد الفقهية مشتركة بين المقلد والمجتهد. نلتزم باختصاص القواعد الفقهية بالمجتهد أيضا، وذلك لأن المجتهد هو القادر على تشخيص موارد جريان القاعدة من عدم جريانه، حيث لا قدرة للمقلد على معرفة موارد جريانها من عدمه. النتيجة أن الفارق المذكور
يقول سيدنا لا يصلح أن يكون فارقا.
كما أن الشيخ الأنصاري تابعه المحقق النائيني، أستاذنا الشيخ التبريزي قدس سره الشريف تابع أستاذه الشيخ السيد الخوئي، فلم يقبل كلام الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني، فأشكل عليهما بإشكال السيد الخوئي. هل أن إيراد السيد الخوئي وأستاذنا الشيخ التبريزي وارد على العلمين أم أن إشكالهما ليس واردا؟ الظاهر أن إيراد سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه غير وارد على العلمين. توضيح ذلك: إن المقصود من كلام النائين والأنصاري من كون النتيجة نافعة للمقلد بمعنى أن المقلد قادر على التطبيق، ومعنى هذا أن المقلد بعد السؤال والفحص عن أن البيع من العقود التي يكون في صحيحها ضمان، يمكن للمقلد حينئذ أن يطبق القاعدة، ويمكنه حينئذ أن يحكم بأن في فاسدها الضمان أيضا. وإن شئت قول إن الحديث عن إمكانية التطبيق متى ما توفرت مقتضيات التطبيق التي من مصادقها الدراية بالجريان وعدمه، لا مع عدم توفر ما هو المطلوب في التطبيق. النتيجة أن إشكال سيدنا غير وارد، لأننا لا نعني أن المقلد هو الذي سوف يستنبط، لا، المقلد بعدما يقولون له هذا مورد جريان قاعدة الطهارة يطبق قاعدة الطهارة، هذا مورد جريان قاعدة لا تعاد يطبق لا تعاد، هذا مورد جريان قاعدة الفراغ يطبق قاعدة الفراغ، وهكذا. إذن هو ليس في مقام الاستنباط، وإنما بعدما قالوا له هذا الحكم هذا الموضوع طبق الحكم على الموضوع فخرج بنتيجة، وهذا كلام صحيح. فإذن إشكال السيد الخوئي ليس واردا، فالتفريق الذي ذكر في البداية يمكن القول بأن تفريق صحيح. التفريق الثاني ما جاء في كلمات المحقق النائيني من أن المسائل الأصولية متضمنة للأحكام الكلية التي لا ربط لها بالعمل بلا واسطة، بخلاف القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية وإن كانت تتضمن حكما كليا لكنها لا تصلح لاستفادة الأحكام الجزئية منها في الموارد الجزئية. مثلا ما يضمن قاعدة ما يضمن بصحيحه تكون صالحة لاستفادة الضمان منها في البيع الشخصي المعين، يعني إذا كان كذلك فبها. بعبارة أخرى، الفرق بينهما مسألة الأصولية والقاعدة الفقهية من باب الفرق بين الكلية بمعنى عدم التعلق بالعمل بلا واسطة، والجزئية بمعنى التعلق بالعمل بلا واسطة. هكذا قيل. هذا التفريق أيضا غير مقبول. لماذا؟ لأن التفريق المذكور لا يختص بالفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية، وذلك لأنه يكون شاملا للتفريق مع المسألة الفقهية، ومع كونه كذلك لا يصلح أن يكون فارقا بين المسألتين. فإذن بعبارة أخرى، إن المراد من بيان الفرق في المقام الإشارة إلى ضابط إلى حد تام في بيان معنى القاعدة الفقهية بحيث يكون جامعا مانعا. ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله لا يفي. التفريق الثالث اللي يمكن أن نذكره في المقام ما جاء في كلام سيدنا الخوي. طبعا هناك تفريق للمحقق العراقي قدس الله تربته الطاهرة، لكن أنا لا أتعرض إليه حذرا من الإطالة، لكن من أراد يمكن الرجوع إلى في نهاية الأفكار. التفريق الثالث ما ذكره سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة من أن استفادة الأحكام الشرعية من المسألة الأصولية يكون على نحو التوسيط والاستنباط، بخلاف ماذا؟ القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية عبارة عن القاعدة الفقهية الأحكام الشرعية تستفاد منها على نحو التطبيق، يعني تطبيق الكلي على أجزائه. خب، هكذا ذكر السيد الخوئي رضي الله عنه. مثلا يمكن أن نقرب ذلك بمثال قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة قاعدة فقهية تنص على أن كل شيء يشك في نجاسته يحكم عليه بالطهارة. هذه القاعدة تتضمن حكما شرعيا عاما، إذا طبقناها على مواردها لا نحصل على أحكام أخرى تتغاير ومضمون القاعدة، وإنما نحصل على أحكام تتفق ومضمون هذه القاعدة. نعم هي أضيق، يعني لو شككنا في نجاسة الملابس الموجودة لدينا من خلال تطبيقها على قاعدة الطهارة نحكم بأن هذه من خلال تطبيق قاعدة الطهارة على الملابس نحكم بأن الملابس طاهرة. الحكم بالطهارة على الملابس التي يشك في نجاستها هو مضمون قاعدة الطهارة كما لا يخفى، ليس شيئاً آخر. عمدة ما كان أن هذا الحكم أضيق، خاص بماذا؟ خاص بالملابس وليس عام. لما انجي في المقام إلى ماذا؟ لما انجي في المقام إلى المسألة الأصولية، لاحظوا مسألة حجية خبر الثقة، مسألة حجية خبر الثقة مسألة أصولية. إذا جئنا نطبق هذه المسألة نستفيد حرمة العصير العنبي مثلا إذا غلى، لأن خبر الثقة دل على ذلك. هذه الحرمة المذكورة ليست مصداقاً، ليست مصداقاً لمضمون حجية خبر الثقة، بل شيء آخر. يعني خبر الثقة أمر وحرمة العصير العنبي أمر آخر. نعم أحدهما يستنبط منه الثاني، أحدهما يتحصل عليه من خلال الثاني ليس إلا. فإذن القاعدة الفقهية حكم شرعي عام تستفاد من خلال تطبيق أحكام شرعية جزئية، أما المسألة الأصولية لا، يستفاد منها في مجال الاستنباط. ولذلك قلت أن استفادة الأحكام الشرعية من المسألة الأصولية يكون على نحو التوسيط والاستنباط، بينما القاعدة الفقهية تستفاد منها على نحو التطبيق. طبقنا القاعدة الفقهية على مسألة قاعدة الطهارة على الثياب المشكوك في نجاستها فأعطتنا طهارة الثياب، لكن ما طبقنا خبر الثقة على العصير العنبي، لا، أخبر فاستنبطنا من ذلك الحكم. نفس هذا التفريق الذي ذكرته منك في كلمات السيد الخوئي التزم به أيضا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة، وقد ذكر لذلك بيانا رضي الله تعالى عنه، نشير له بإذن الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله.